بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان، إنسان يثور على الواقع، على الظلم، على المغريات، على الإغراءات، إنسان يسبح عكس التيار. الناس بيقولوا عنه مخالف، وقد يصفه الناس بأنه مجنون، وأنه لا يعقل، وأنه لا يفقه، وأنه الحياة تحتاج إلى مسايرة ومسايسة، لكن يثبت التاريخ أنه هو كان صح والناس حوله غلط. يثبت التاريخ أنه قراره هو رح يخلده إلى أبد الآبدين، وأنه قرارات غيره رح تخليهم دائما أبدا على هامش التاريخ، لا يذكرون، وإذا ذكروا يذكروا بسوء. وقفتنا اليوم وثورة اليوم على إغراء سياسي. الناس يا أخوانا كلها تسعى إلى السلطة، السلطة لها لذة عظيمة، يدفعون في مقابلها المال، ويدفعون في مقابلها النفس والروح، ويدفعون في مقابلها أشياء كثيرة من الدنيا مقابل الوصول إلى السلطة. لكن أحيانا عندما تؤدي السلطة بالإنسان أن ينحرف عن الطريق القويم، ينحرف عن طريق آبائه وأجداده وحتى دينه، يصبح في تحدي، أختار الإغراء السياسي ولا أختار أن أبقى في السلطة؟ يا ترى أتنازل عن جزء من عقيدتي ومواقفي ولا أبقى على ما أنا عليه وأتحمل المسؤولية إلى أبد الآبدين؟ لكن راح تيجي أجيال من بعدي تقول رحمة الله عليه. حديث اليوم بتعلق في موضوع إغراء السياسة، وأذكر على ذلك قصة بطلنا اليوم هو السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد معروف بأنه من سلاطين الدولة العثمانية، وقصة السلطان عبد الحميد أنه في آخر الدولة العثمانية، في نهايات الدولة العثمانية، كانت الدولة كبيرة جدا لا تغيب عنها الشمس، دولة كبرى، دولة عظمى، لكن الدولة العثمانية لشدة كبرها ولعظم حجمها كانت شغالة بنفسها، عندهم مصانعهم وعندهم إنتاجهم وعندهم وعندهم، لكن أوروبا بدأت تظهر، بدأت شمس أوروبا تسطع، بدأت أوروبا تتقدم، تستفيد من خبرات المسلمين والعرب والصناعات، وتطور عندها في مصانعها، بدأت ثورات أوروبا تظهر على الوجود، وبدأت شمس أوروبا ترتقي، والدولة العثمانية لترامي الأطراف وحصول النزاعات بدأت شمسها تأفل، أوروبا قاعدة بتطلع والدولة العثمانية قاعدة بتنزل، فبدأت الديون تتراكم على الدولة العثمانية، وكان هذا كله بتخطيط. يدخلوا الدولة العثمانية في حرب وراء حرب ونزاع وراء نزاع، نزاعات داخلية ونزاعات خارجية، حتى تستنزف الدولة العثمانية، زي ما رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مش هاي مشكلتنا في عصرنا الحاضر؟ تنافس الدول وصراع الدول وتنافس الحكومات والرؤساء يؤدي إلى إضعاف الشعوب وإضعاف المعتقدات وإضعاف القيم وإضعاف الخلق وإضعاف المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة اللي راح تصحى على الدنيا وما تلاقيش قدامها إلا المشاكل. الدولة العثمانية وقعوها بنفس المطب، كثرت مشاكلها حتى تستنزف وتراكمت عليها الديون. فجاء هرتزل. هرتزل كان في وقتها رئيس المنظمة العالمية للصهيونية، اللي كان كل عينهم ونظرهم على القدس وعلى فلسطين أن تصبح دولة ووطنا قوميا لليهود، لأنه هيك التوراة بتحكي زورا وبهتانا. لكن مع الأسف الباطل لو لقى وراء رجال يدافعون عنه سينقلب الباطل إلى حق، والحق مهما كان أبلج، مهما كان واضح، مهما كان قديم، لو ضعفنا عن مناصرة الحق الحق رح يموت، لو ضعفنا عن مناصرة الحق الحق سيختفي، والباطل إذا وجد من يدافع ويدعم ويعطي ويقف إلى جواره رح يصبح كالشمس حق والحق يختفي. يا ترى مين اللي بيخفي الحق والباطل؟ إحنا لازم نوقف جنب حقنا. جاء هرتزل إلى السلطان عبد الحميد وقدم له مواصفات وقدم له إغراءات أن تقوم المنظمة العالمية للصهيونية بإدانة وإعطاء للدولة العثمانية 35 مليون ليرة من الذهب بدون فوائد، قرض حسن، هي واحد، والأمر الثاني أن تبني لهم أسطول حربي قوي، هاي رقم اثنين، طلع الإغراءات اللي قاعد بأخذها. الأمر الثالث أن تسد كل ديون الدولة العثمانية. طب إغراءات رهيبة، سداد الديون وبناء أسطول قوي و35 مليون ليرة من الذهب. أنت عارف قديش حق الليرة الذهب الآن؟ تخيل 35 مليون ليرة من الذهب. طب مقابل ماذا؟ مقابل طلب بسيط. أنت عارف شو الطلب؟ يطلب هرتزل من السلطان عبد الحميد أن يسمح لليهود بزيارة القدس، هاي واحد، وإنه لبني أكم من فندق جنب الحرم الشريف جنب المسجد الأقصى عشان اليهود إذا دخلوا إلى فلسطين يناموا أكم من ليلة. فقط هاي الطلب، لا يريدون أكثر من ذلك. تخيل الطلب قديش سهل وبسيط، سهل وبسيط في زمننا لما أصبحت فلسطين 97% منها مع اليهود وأصبح المسلمون لا يملكون إلا 3%. صرنا نقول الطلب زمان كان بسيط، لكن في زمن السلطان عبد الحميد قالهم مستحيل، قالهم والله لا يكون، وراح جاوب على الرسالة بالقول: أولا أن الديون ليست عار، أنتوا قاعدين بتقولوا نسد عنك الدين، الدين مش عار، هاي واحدة. والأمر الثاني بيت المقدس فتحه عمر ولن أدنس تاريخ أجدادي من السلاطين بالسماح لكم أن تقيموا في بيت المقدس. والأمر الثالث الدولة العلية العثمانية لا تحتمي خلف أساطيل أعدائها. تخيل الجواب، تخيل الجواب، دولة منهكة عاوزة فلوس وعاوزة تسد الديون وعندها جيش أصبح الآن الجيش ثقيل وبالي وأسلحة أصبحت أسلحة قديمة لا تقوى، يقدم له عرض قوي مقابل طلبين فقط: اسمح لليهود أن يزوروا المسجد الأقصى، اسمح لهم، وإنه نبني أكم من فندق 3-4 فنادق عشان اليهود لو دخلوا إلى فلسطين يناموا بالفنادق 2-3 أيام ويروحوا. طلبين فقط ويأبى السلطان عبد الحميد. اطلع إغراء السياسة، اطلع الإغراء الذي عرض على السلطان عبد الحميد، إغراء ببناء جيش بسداد الديون بإعطاء الأموال وهو يحتاج كل قرش يحتاجه في ذلك الوقت السلطان عبد الحميد، لكن يرفض ذلك كله لئلا يوسخ ولئلا يشوه صورة آباء وأجداده من السلاطين. ودامت الأمور على هذا الضغط، لكن السلطان عبد الحميد يرفض، وراح آخر النهار حكى لهم كلمة واحدة لما كثرت الضغوط، حكى لهم كلمة واحدة: إن ثمن فلسطين، إن ثمن فلسطين، أنتوا دافعين 35 مليون ودافعين بناء أسطول وسداد الديون، أنتوا هاي اللي دافعينه؟ لا، أنا بقولكم إيش المطلوب. إن ثمن فلسطين هو دم 600 مليون مسلم يوم أن كان لو على الوجود كله 600 مليون مسلم. لو أردتم أن تأخذوا فلسطين، لو أردتم أن تبنوا فنادقكم إلى جوار المسجد الأقصى، عليكم أولا أن تبيدوا، ومستحيل أن يصنعوها ولن يقدروا بعون من الله، عليكم أن تبيدوا عن الوجود 600 مليون مسلم، وساعتها بتقدروا تأخذ المسجد الأقصى. لكن طول ما في مسلم واحد على وجه الأرض سيبقى يطالب ويدافع وينافح عن حقنا، عن حق المسلمين أن نكون في مسجد الأقصى. تخيل قديش حاجة السلطان، تخيل الظرف اللي بمر فيه السلطان، لكن يرفض التنازل، يرفض التنازل لأنه بيعرف أن العمر سينتهي وسيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل: كيف وقعت وكيف أعطيت ومن الذي أذن لك أن تتبرع بأرض فلسطين؟ لأنها في نظر المسلمين هي أرض وقف، أرض فلسطين أرض وقف. عارف يعني أرض وقف؟ زي المسجد، أرض فلسطين زي المسجد. يعني سؤال: أنا في مسجد جنب بيتي وبصلي فيه 5 أوقات على سبيل المثال، هل يجوز لي في يوم من الأيام أبيع المسجد؟ أبدا. وكذلك أرض فلسطين لا تباع ولا تشترى. هل يجوز لي أن أهب المسجد لإنسان أقول له مبروك عليك هذا الجامع إلك؟ مستحيل، أرض وقف، الوقف لله لا يجوز. وكذلك أرض فلسطين. سؤال: يستطيع إنسان أنه يقتطع جزء من أرض المسجد ويعملها كافي شوب ولا يعملها مكتبة ولا يعملها دكان؟ أبدا لا يستطيع، لأنه أرض المسجد وقف لله عز وجل. هاي نظرتنا لأرض فلسطين. السلطان عبد الحميد رغم قسوة الظروف وحلكة الأيام وهو يرى أنه لو ما قبلش بهذا العرض المصير الدولة العثمانية ستفكك وستنهار الدولة العثمانية، لا معه فلوس يدفع ولا معه جيش يحمي والدولة بدأت تتراخى، يحتاج كل المال، ولكن يثور السلطان عبد الحميد على إغراءات السياسة ويرفض أن يدنس تاريخ أجداده، تاريخ آبائه، تاريخ السلاطين من قبله، بأن يعطي أي حق ولو كان بسيطا في نظري ونظرك لليهود في فلسطين. منكمل مع السلطان عبد الحميد وثورته على إغراءات السياسة في أحلك الظروف والمحن، وهو يحتاج كل قرش في ذلك الوقت. منكمل مع السلطان عبد الحميد بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم ثورة إنسان. نتحدث اليوم عن السلطان عبد الحميد وهو يثور على الإغراءات التي تقدم له من قبل هرتزل اللي هو زعيم الصهيونية، مقابل أن يحافظ على السلطان وعلى ملكه وعلى خلافته، يرفض ذلك كله ويرفض أن يدنس تاريخ آباء وأجداده من السلاطين. يقول: لقد خدمت الأمة الإسلامية والملة المحمدية 30 عاما، وما كنت اليوم لأن أتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. إن ثمن فلسطين هو دم 600 مليون مسلم. وأنا بقول لك ياها، اليوم السعر ارتفع، ولازم ننادي بها بأفواهنا وقلوبنا ومعتقداتنا. إن ثمن فلسطين اليوم قد أصبح 1.5 مليار من المسلمين. طول ما في مسلمين على وجه الأرض سيبقون يطالبون بأرض فلسطين، أن تكون أرض المسلمين، أرض محررة. الظروف حالكة، الأيام الليالي شديدة، الظروف صعبة. يمكن واحد يجي يحكي كلمة يقول لك أنتم تتكلمون بشيء ليس من الواقع ولا يقبل العقل. صح، نحكي أشياء مستحيلة اليوم، نحكي أشياء مستحيلة في نظرنا، لكن وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. علينا أن نبذر بذرة الخير، ثم النتائج على الله عز وجل. إذا كنا قد استعمرنا في أرضنا، فعلى الأقل ألا نستعمر في عقائدنا، ولا نستعمل في تفكيرنا، ولا نستعمل في ألسنتنا، ولا نستعمر في صحافتنا، ولا نستعمر في الأقلام التي تكتب وتوجه عقول شباب المسلمين. استمر الضغط على السلطان عبد الحميد حتى تنازل عن الخلافة وقسمت الدولة العثمانية. لكن لحد اليوم، رغم الخطر اللي حصل، لحد اليوم لما نذكر السلطان عبد الحميد بنقول رضي الله عنه، مات شريفا عفيفا شهما، رجلا قويا مجاهدا ثابرا ثابتا مصابرا صابرا، ولم يسجل على نفسه أنه تنازل عن شيء من أرض المسلمين. مثال اليوم وقصتنا اليوم بيحتاجها كل شاب من شباب المسلمين، بمجرد ما يسافر على أي بلد من بلدان الأجانب يتنازل عن صلاته وبيضيع الصلاة. حكي اليوم وكلام اليوم لبعض بنات المسلمين، بمجرد أن تسافر خارج بلدها إلى بلد أوروبي ولا غير المسلمين، تتنازل عن حجابها بغير ضغوط، تتنازل عن حجابها. كلام اليوم لشباب المسلمين وبنات المسلمين اللي هم عايشين في بلاد في بلادهم وعايشين في أوطانهم، يتنازلون عن كثير من سنن النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما حدش يوصفه بأنه متخلف ولا رجعي. يتنازل عن كلمة السلام عليكم ورحمة الله، بروح مستبدلها بمصطلح أجنبي ولا غربي ولا فرنسي ولا إنجليزي عشان يقولوا عنه إنسان هاي وإنسان مودرن وإنسان وإنسان. كلام اليوم لشباب المسلمين وبنات المسلمين اللي بتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتنازل حتى عن الفرائض عشان ما يجيش واحد يعلق عليه تعليقه ويقول له انت لساتك بتصلي، الناس طلعت على القمر والناس عملت وعملت وانت لساتك بتصلي. يتنازل عن بعض الفرائض حتى لا يعير. اياك تكون منهم. شوف السلطان عبد الحميد تنازل عن سلطة، عن ملك بعد 30 عام من الحكم، عشان لا يسجل عليه في يوم الايام انه تنازل عن حق من حقوق المسلمين. اوعى تعملها. سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل إلى بلاد الشام فاتحا، وهو فاتح يدخل إلى بلاد الشام يجلس على مائدة الروم فيوضع أمام الطعام، وهو قاعد يأكل سقطت لقمة من يده، فنزل سيدنا عمر حمل اللقمة وأماط ما عليها من أذى ثم أراد أن يأكلها. واحد من الصحابة قاعد جنبه فراح دزه بإيده فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله غني عن لقمتك، بلاش الناس يشوفونا، بلاش الأجانب يضحكوا علينا، بلاش الأجانب يقولوا أكل لقمة عن الأرض. فقال سيدنا عمر، شوف الثورة على التنازلات، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: أأدع سنة حبيبي لأجل هؤلاء العلوج؟ وأكل اللقمة ورفض يتنازل عن اللقمة، مش لأنه عمر عاوز اللقمة أبدا، ولا لأنه عمر جوعان، ولا لأنه سيدنا عمر يريد الطعام أبدا، لكن سيدنا عمر يريد أن يجعل لك مثال. اوعى تتنازل عن سنة النبي عشان فلان يمكن يعلق عليك، ما تتنازليش عن سنة النبي وواجباتك الشرعية عشان يمكن واحد من صاحباتك تضحك عليك ولا تقول تطلع فلان محجبة، ما تتنازلوش عن التمسك بدينكم عشان فلان ولا علان ما يقولش عنك رجعي ولا متخلف ولا عندك لساتك موديل قديم ولا يحكي اللي يحكيه. ما تتنازلش عن شيء من شرع ربك اللي الله عز وجل جعله شرف نرتفع به وجعله عزة وكرامة لنا أجمعين. كل ما تمسكت بدينك كلما احترمك الآخرون، كلما تمسكت بدينك ورفضت أن تتنازل ترتفع في نظر الآخرين. قديش من شباب المسلمين لما بيطلعوا بلاد الأجانب ويرفض أن يتناول شيء من الخمر ويقول ديني يأبى علي، يرتفع في نظر الآخرين ويقدره الآخرون. وفي شباب كثير لما بيطلع على بلاد الأجانب ولا بتغرب يصبح واحد منهم ولا كأنه ابن مسلمين ولا كأنه أبوه مسلم ولا جده مسلم ولا تربى في بيت مسلمين. مش إحنا هيك يا أخواني، إحنا إياك ثم إياك أن تتنازل عن شيء من خلقك، من دينك، من أمانتك، من عقيدتك، مما تلقى الله عز وجل به خوفا إنه فلان يحكي ولا يحكي. خلي الناس تحكي اللي بدها إياه، إحنا إلنا رب واحد، وإحنا في هذه الدنيا يجب أن نستعلي على كل إغراء بالسياسة ولا الإغراء بالمال ولا إغراء بالمنصب. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن آخر الزمن، عشان ما نكونش أنا وياك منهم، يتكلم عن آخر الزمن عن أقوام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. الصبح بيكون مؤمن، ولي من أولياء الله الصالحين، صايم ومصلي وعابد وزاهد، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بيكون صلى معانا العشاء جماعة ورجل من أهل الله ورجل طيب ومحترم وصالح، والصبح بيكون باع دينه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فيما يا رسول الله؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل مقابل منصب ولا صفقة، بروح ماخذ بالربا ومتنازل عن مبدأ حرمة الربا، يتنازل عن مبدأ حرمة الربا عشان والله العقد هذا فيه ربحة ولا فيه شوية فلوس ولا فيه شوية زيادة، يتنازل عن مبدأ المال الحرام مقابل مد إيده ويأخذ رشوة عشان يعبي جيبته، يروح على بيته يقول لأولاده جبت لكم فلوس لكن هي مال حرام. إياك تكون من هؤلاء، إياك إنك تكون من اللي بتنازل عن رحمته اللي في قلبه وبروح رافع السعر على المسلمين، على أقواتهم، على بضائعهم، على حليب الأطفال، على دواء المرضى، بروح رافع السعر عشان تعبي جيبتك. تتنازل عن الرحمة، تتنازل عن مبدأ الإنسانية في قلبك عشان تعبي جيبتك فلوس، عشان تقول صار معي فلوس وصار معي سيارة وعندي بيت وعندي شقة وعندي أثاث. تتنازل عن جزء من إنسانيتك ورحمتك اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام عشان نعبي جيبنا فلوس. نغش أقوات المسلمين، نحتكر على المسلمين، نرفع السلع على المسلمين، نستغل مناسبات رمضان ولا الأعياد ولا المناسبات اللي الناس بتكرم فيها وبتبدأ تعمل العزايم ويصلون الرحم ويشترون ويستهلكون، نستغل حاجة المسلمين وكرم المسلمين عشان نعبي جيوبنا فلوس. لا بارك الله في مال ضيق فيه على مسلم، لا بارك الله في مال ضيق فيه على مسلم. قديش في ناس رفع السعر حتى على حليب الأطفال عشان يعبي جيبته فلوس، تنازل عن مبدأ الرحمة والثقة بالله عز وجل عشان يرفع أسعار المسلمين ويجعل سلعهم غالي مقابل أنه في آخر الموسم يقول جمعت وجمعت. اوعى تكون منهم. لا تتنازل عن جزء من دينك، فإنك غدا عند الله مسؤول. يقول الله عز وجل وقفوهم، وقفوهم للملائكة، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا ترى شو راح تقول لربك؟ اتنازلت عن جزء من ديني مقابل مكسب مادي، مكسب سياسي، مكسب اجتماعي، لكن راح ينفعك عند الله عز وجل. بدي أترك الجواب عندك، وأسأل الله عز وجل أن يدلنا جميعا على الخير، وأن يجعلنا من أهل الإسلام وجنده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.